هم ليسوا إلا كبعوضة بالنسبة لقدرة الله عز وجل، وليسوا بشيء، هم خايفين، لكن يجب علينا نحن أيضا أن نخاف منهم لنستعد لهم، لا نتأثر بتهديد. ولا هم يقولون الشيعية خلاص تحطم وهي العدو الأول لنا بالأول، أما الآن فيخشى من الإسلام. ولكن هل نحن استغلنا هذه الفرصة؟ أبدا، ما استغلنا هذا، بل ضيعنا. فهد لا لا الصبر على هذا الأعداء، نعم ما نشخ، لا نأخذ بالثار منه في حال بعضنا، يحسن أن نصبر. قال الله تعالى: فتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إلى آخر. ما نوع البلاء المال عند الله؟ نعم يعني يختبر على هذا الوجه الأخير فيما يفرضه عليه. طيب عن ابتلاء النفس، نعم بس على كل في النفس، لا اللي في النفس ينقسم نعم خالد، ما يكون من قبل الله وما يكون من قبل المسيح، مثال من قبل الله ما اخترت الا الصائغ، من الله. نعم المرض والضعف والعجز، فقد الاولاد ايضا لان الاولاد من الانفس. طيب وكله من الله. طيب والقسم الثاني من المخلوق. قول: ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب. ما المراد بالذين اوتوا الكتاب؟ اليهود والنصارى. هذا الذي نسمع يكون ضارا او غير ضار؟ غير ضار، لكن قد اذى كثيرا. نعم لا يلزم من ادبيه الضرر، ما الدليل او ما هو في حد مثال يدل على انه لا يلزم من ادبيه الضرر؟ نعم وهذا أيضا واقع، يتأذى الإنسان من رائحة كريهة ولا تضر. طيب قوله وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بدر ما المعنى الجملة هذه؟ صبر واتقوا. فلا يعتدوا عليهم بأكثر من عدوان. تمام. طيب قوله من عزم الأمور بداية الله، ما من عزم الأمور؟ بمعنى يعني من الأمور المعزومة. ما من العزم؟ تحتاج إلى عزم وقوة. نعم تحتاج إلى عزم وقوة وصبر وجلد. نعم ها؟ هذا ما تريد، ولكن عبرتها بما لا يدل عليه. طيب في الإعراب لتسمعن فعل مضارع متصل بنون التوكيد، ومع ذلك كان مرفوعا. والمعروف أن الفعل المضارع يتصل بنون التوكيد مبنى على الفتح من دول كيف مباشر العين بعدها من مباشر. إذا مباشرة لفظا لا تقدير، ونون التوكيد يتصل بالمضارع إذ نافته إذا كانت متصلة لفظا وتقديرا، وهذه متصلة إيش؟ لفظا لا تقدير. طيب ثم قال الله عز وجل درس الليلة، قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. إذ ظرف لما مضى، وتأتي في القرآن كثيرا محذوفة العام، ويقدره العلماء بقولهم اذكر إذ واذكر إذ أخذ الله، يعني اذكر هذا للناس مبينا ما حصل. وقول إذ أخذ الله ميثاق، الميثاق هو العهد الثقيل، وسمي العهد الثقيل ميثاقا من الوثاق، وهو الحبل الذي يشد به الإنسان ويربط، كما في قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، يعني الحبل الذي تربطونهم به وتأثرونهم به. فالميثاق بمعنى العهد الثقيل، وسمي العهد الثقيل ميثاقا لأنه كالرباط للمعاهد. وقال الذين أوتوا الكتاب، المراد بهم اليهود والنصارى، أخذ الله عليهم العهد والميثاق بما أعطاهم من الكتاب أن يبينوه للناس. ولهذا قال لتبيننه، اللام موطئة للقسم، أي أخذ عليهم عهد بهذا، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هنا قال لتبين ولا تكتمونه، فكيف يصح قوله ولا تكتمونه مع أنه قال تبينونه؟ لأن البيان ضد إيش؟ ضد الكتمان. ولكن نقول المعنى لتبينونه بيانا لا كتمان فيه، لا كتمان فيه. والكتمان نوعا، إما إخفاء بعض الآيات، وإما تحريف الآيات لمعاني أخرى، فإن هذا يعد كتما، لأن الذي يحدث الآيات إلى معاني أخرى لم يبين الآيات على ما هي عليه، بل كتم المعنى الحقيقي المراد إلى معنى آخر. فالكتم إذا نوعان: إخفاء لبعض الآيات كما قال الله تعالى: تجعلونه قراطيس تبدونه الناس وتخفون كثيرا. وإما أن يكون كتم كتم المعنى، أن يكون كتم المعنى أي لا يبين المعنى وإنما يحرف. فالكتم إذن نوعان: إخفاء الحفاظ، والثاني إخفاء المعاني بحيث لا يغير اللفظ لكن يغير المعنى، فهذا كتمان. ومن ذلك مثلا أن النصارى قالوا إن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي بشر به عيسى، لأن الذي بشر به عيسى اسمه أحمد وهذا اسمه محمد. هذا كتمان، كتمان معنى ولا لفظ؟ معنى. طيب لا تبين له الناس ولا تكتمونه. فإن قال قائل: هل يشعر العالم بهذا المثال وأنه جرى بينه وبين الله عز وجل خطة عهد؟ الجواب لا، لكن إيتاء الله العلم له يعتبر ميثاقا، يعني كون الله يهبه علما هذا من ميثاق. ما أعطاك هذا العلم إلا من أجل أن تبين. وإن كان الإنسان لا يستحضر أنه جرى بينه وبين ربه عهد كما يعاهد أهل الذمة مثلا، ولكن إيتاء الله عز وجل العلم له هذا عهد أن يبين. قال: ولا تكتمون. فنبذوه وراء ظهورهم. نبذوه أي نبذوا العهد، نبذوا النساء أي طرفوه، ومع ذلك لم يقطعوه بين أيديهم بل طرحوه وراء ظهوره، وهو كناية عن شدة إعراضهم عما آتاهم الله من الكتاب، حيث نبذوا نبذا ولم ينبذوه أمامهم بل وراء ظهورهم، فيكون هذا أشد في كراهية ما أنزل الله وفي الاستكبار عنه والإعراض عنه. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. اشتروا به أي استبدلوا به ثمنا قليلا، أي بهذا العهد والميثاق ثمنا قليلا. ما هو الثمن القليل الذي اشتروه؟ إبقاء رئاستهم وجاههم وسلطانهم على قومهم، لأن هؤلاء الأحبار والقسيسين لو تبعوا محمدا زالت رئاستهم ووجهتهم وصاروا كعامة الناس، فقالوا نكذب محمدا ونبقى على ما كنا عليه من الرئاسة والجاه والتقليد. إذن ما هو الثمن؟ ما هو المبيع وما هو الثمن؟ المبيع العهد، والثمن الجاه والرئاسة وما أشبه ذلك. ووصف الله هذا بأنه قليل، وصدق الله، فإن جميعنا في الدنيا قليل. قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لما يتقى. فهذا الذي استدلوه هو ثمن قليل زهيد لا يدوم للإنسان ولا يدوم للإنسان له، بل لا بد من زوال، إما زوال الإنسان وإما زوال الثمن الذي اشتراه. يقول: فبئس ما يشترون. بئس فعل ماضي جامد يعني لا يتصرف. النحويون يسمون الفعل الذي لا يتصرف جامد لأنه باق على حال واحد، والمتصرف يسمونه متصرفا لأنه يشبه المائع الذي يسيء ويسيء، لكن هذا جامد لا يتصرف. وقول بئس ما يشترون، كلمة بئس ونعمة وما أشبههما تحتاجان إلى شيئين، إلى فاعل ومخصوص بالذم أو بالمدح. فقوله ما يشترون هذا هو الفاعل، ما والمخصوص محذوف، والتقدير فبئس ما يشترون هذا الثمن أو هذا الشراء. في هذه الآية فيها قراءات نسينا أن نبينها لك، قول لا تبين أنه الناس ولا تكتمون، فيها قراءة ليبيننه للناس ولا تكتمون، ولا يكتمون يعني بالياء بدلا عن التاء. فعلى القراءة الأولى بالتاء يكون في الكلام الكفات، منين؟ من الغيبة إلى الخطاب. وعلى القراءة الثانية يكون الكلام نسقا واحدا ليس فيه التفات. وللالتفات ذكرنا أن فيه فوائد، ما هي؟ نعم نعم، تنبيه على هذه الجملة، لأن الإنسان لأن الكلام إذا صار على نسق واحد شرد الذهن، فإذا جاء التفات كأنه يقول انتبه، هذا واحد. نعم لا تشبق السامع أحيانا يكون تشبق السامع صحيح، لكن شدة وقع هذا الشيء لأن العدول عن الغيبة إلى الخطاب أشد وقعا من الغيبة، يعني أن المشافهة بالخطاب أشد وقعا من المشافهة بالغيبة. ولهذا قال الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ولم يقل عبست. وبين سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أسلوب الغيبة أهون وقعا من أسلوب الخطاب. وتأملوها في قصة الخضر مع موسى، في الأول الجملة الأولى قال له ألم أقل إنك لن تستطيع أن تصبر، ألم أقل إن، في الثانية قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع أن تصبر، فكان الثانية أشد من الأولى أشد وقعا. طيب، وفيها أيضا قراءة في الآية التي بعدها من فوائد هذه الآية، من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل أخذ على أهل العلم العهد ببيان العلم وعدم إكماله بقوله وإن أخذ الله إلى آخر. ومن فوائده التحذير من كتمان العلم، لأن الله ذكر ذلك على سبيل الذم لا على سبيل النفع. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من سئل عن علم وهو يعلمه ثم كتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، نعوذ بالله. كما أنه كتم العلم ولم ينطق به فإنه يجعل له يوم القيامة يوم القيامة لجام يلجم به على فمه لسقوطه عن بيان العلم. ومن فوائد هذه الآية وجوب بيان العلم على أهله، أنه يجب على أهل العلم أن يبينوا العلم الذي أتاهم الله. ولم يذكر الله عز وجل الوسيلة التي يحصل بها البيان، فتكون على هذا مطلقة راجعة إلى ما تقتضيه الحال. قد يكون البيان بالقول، وقد يكون بالكتاب، وقد يكون في المجالس العامة وقد يكون في مجالس خاصة على حسب الحال، لأن الله أطلق البيان ولم يفصل ولم يعين. ومن فوائد هذه الحديث الكريمة أنه في الأمور الهامة ينبغي أن يقرن النفي بالإثبات ليتحقق الكمال، لقوله لا تبينن ولا تكتمون. ووجه ذلك ما أشرنا إليه قبل أن البيان عدم الكمال، لكن لما قال ولا تكتمونه أكد البيان، وأن يكون بيانا كاملا ليس فيه كتمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الذم القبيح لأهل الكتاب اليهود والنصارى لقوله فنبذوه وراء ظهورهم وأنتم تجدون شدة الوقت، لقول نبذوه ثم شدة الاستكبار لقوله وراء ظهورهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين نبذوا العهد والميثاق وراء ظهورهم أخذوا بدله ثمنا قليلا، يعني لم يأخذوا مقابله ولا مماثله ولا ما فوقه، ولكنهم أخذوا بدله ثمنا قليلا مما يدل على خسة هممهم وأن هممهم دنيئة، حيث أخذوا الأدنى بدلا عن الأعمى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة القدح بهذه الطريقة، القدح في هذه الطريقة بقوله فبئس ما يشترون، ويتفرع على هذه الفائدة تحذير أولئك الذين يحابون الرؤساء والأمراء والوجهاء والعيان في ترك بيان العلم، لأن الله تعالى أثنى بالقدح واللوم والتوبيخ على من كانت هذه الحالة، والواجب البيان حتى عند الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء، بل إن بيان الحق عندهم يكون أوجب. وكلمة الحق عند السلطان الجائر من أفضل الجهات. ثم قال عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قوله لا تحسبن فيها قراءات لا تحسبن ولا تحسبن بكسر السين، وفيها قراءة لا يحسبن بالياء بدل التاء، فالقراءة ثلاث لا تحسبن لا تحسبن لا يحسبن الذين يفرحون، فعلى قراءة التاء يكون خطاب موجها إما للنبي صلى الله عليه وسلم وإما لكل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب. والمعنى الثاني أعم وأشمل، يعني لا تحسبن أيها المخاطب. وقولها الذين يفرحون بما أتوا، الذين محلها من الإعراب أنها مفعول أول لتحسبن، فأين المفعول الثاني؟ المفعول الثاني إما أن نقول إنه محذوف قبل الجملة فلا تحسبن، ويكون معنى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ناجين. ثم فرع عليه قوله فلا تحسبنهم بمفازة من العيال. ويحتمل أن قوله فلا تحسبنهم جملة مؤكدة لقولهم لا تحسبن، وعلى هذا فيكون قوله بمفازة هو مفعول الثاني. والأول أقرب، أي لا تحسبنهم ناجين، فلا تحسبنهم بمفازة. وقوله فلا تحسبنهم فيها قراءتان أيضا، بل ثلاث قراءات، فلا تحسبنهم وفلا تحسبنهم وفلا يحسبنهم يحسبنهم، يعني لا يحسبون أنفسهم بمفازة من العلم. نرجع لنا التفسير، يقول عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي يفرحون فرح أشر وبطر ومنة على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أتوا، أي بما أتوا من الأعمال التي يتقربون بها إلى الله على زعمه، ولكنهم يفرحون بها منة على الله ورسوله. وقوله ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أي يحبون أن الناس يحمدونهم على شيء لم يفعلوا، مثل أن يتظاهر الناس بالصلاة من أجل أن يثنى عليهم وهم لم يفعلوا الصلاة، ومثل ما فعل أهل الكتاب كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينوها، فقالوا الآن غلبنا محمد حيث قلنا انه ليس هو المبشر به، ففرحوا بما اتوا واحبوا ان يحمدوا بما لم يفعلوا. كذلك المنافقون يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. فاما المسلم اذا فرح بما انعم الله عليه من المال من العمل وأحب أن يحمد بما لم يفعل لا رياء، ولكن من طبيعة البشر أنه يحب أن يحمده الناس، فإن هذا لا يدخل في الآية. فالذي يدخل في الآية صنفان، الصنف الأول أهل الكتاب الذين فرحوا بما أتوا من كتمان صفة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان به، و يحبون أن يحمدوا بما لم يفعل، حيث يتظاهرون الناس بأنه لو جاء محمد صلى الله عليه وسلم، لو جاء الرسول الذي بشر به عيسى لآمنا. والثاني الصنف الثاني من المنافقون، فإن المنافقين يفرحون بما أتوا ويقولون نحن أسلمنا أمام محمد وأصحابه، وهم على العكس من ذلك. لقد يحبون أن يحمدوا بما لم يحب من الإخلاص والمحبة لله ورسوله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. المفازة مكان فوز، أي لا تحسبنهم بمكان يفوزون به وينجون به من العذاب، بل هم منغمسون في العذاب والعياذ بالله، ولهم عذاب أليم. الجملة هذه استئنافية، لما بين أنهم ليسوا بمفازة من العذاب وليسوا ناجين أكد هذا بقوله ولهم عذاب أليم، أليم بمعنى مؤذن، فهي فعيل بمعنى مفعل، وفعيل بمعنى مفعل تأتي باللغة العربية كثيرا، ومنه نعم ومنه قول الشاعر أمن ريحانة الداء السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. السميع بمعنى المسلم. طيب، في هذه الآية الكريمة فوائد، وهي تحذير من يفرح بما أتى فرح منة وإداء الله عز وجل، أو فرحا فرح غد وخيانة كالمنافقين. وفي أيضا التحذير من محبة الإنسان أن يحمد بما لم يفعل، وهذا يقع كثيرا. أحيانا يصرح الإنسان وهو كاذب، وأحيانا يوري فيظن الإنسان أنه فاعل وهو لم يفعل. أما الأول فأن يقول مثلا صليت البارحة آخر الليل ودعوت الله وهو كاذب، لكن من أجل أن يحمد على ذلك. أو يقول رأيت فقيرا فتصدقت عليه، أو يقول طبعت كتابا، أو أنقذت خليقا، أو ما أشبه ذلك وهو كاذب. هذا قسم فرح بما لم يفعل. وأحيانا ورد يتظاهر أمام الناس أنه فعل وهو لم يفعل، فالذي يسمع الخطاب كلامه يقول هذا هو الفاعل وهو لم يفعل، وكلاهما مذموم. أما من أحب أن يحمد بما لم يفعل ولكنه لم يتظاهر أمام الناس بالشيء الذي يحمد عليه فهذا لا أضر، لأن كل واحد يحب أن يحمد، يحب أن يحمد وإن لم يفعل. ولكن إذا حمد أن يفعل وهو متظاهر للناس يعني فاعل، هذا مذموم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من كان على هذا الحال فلن ينجو من العذاب، لقوله فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ومن فوائدها إثبات العذاب الأليم لمن هذه الحالة، وقد عرفتم أنها منطبقة على قسمين من الناس: أهل الكتاب الذين كتموا صفة الرسول عليه الصلاة والسلام، والثاني المنافقون. ثم قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. قول ولله الجار المجرور خبر مقدم، ملك مبتدا مؤخر، والله على كل شيء قدير ثم استئنافيه. قوله لله ملك السماوات، ملك السماوات أي ملك الأعيان وملك التصرف، فهو مالك لأعيانه وهو مالك للتصرف فيها. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لا يملكون مثقال ذرة يعني على سبيل الاستقلال، وما لهم فيهما من شرك على سبيل المشاركة، وما له أي مال الله منهم أي من هؤلاء الآلهة التي تدعونها من ظهير أي من معين، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. هذه الآية يقولون إنها قطعت علائق المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان، لأن نقول هذه الأصنام هل لها ملك مستقل في السماء والأرض؟ هل شاركت الله؟ هل أعانت؟ هل تنفع شفاعتها إلا بإذنه؟ لا، كل جواب النفي. وعلى هذا فلا ينفعهم، لا تنفعهم عبادة هذه الأصنام. المهم أن قوله لله ملك السماوات يشمل الأعيان والتصرف، والله تعالى مالك الأعيان ومالك التصرف. وقولها السماوات يعني السبع، والأرض للجنس فتشمل الأراضين السبع. والله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. والقدرة هي التمكن من الفعل بلا عجز، التمكن من الفعل بلا عجز يسمى قدرة، والتمكن من الفعل بلا ضعف يسمى قوة. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف من جنب من ذات ضعف قوة فقادر الضعف بالقوة. وقال: وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فقابل القدرة بإيش؟ ليعجزه بالعكس. فالقدرة ضدها العجز والقوة ضدها الضعف. وقوله: على كل شيء قدير، عام في كل شيء، فما من موجود إلا والله قادم على إعدامه، ومن معدوم إلا والله قادم على إيجاده، وما من موجود إلا والله قادم على تغييره وتحويله من شيء إلى آخر. إذن هو على كل شيء قدير، وهو قادر على أفعاله، أليس كذلك؟ نعم، قادر على أفعاله، يفعل ما يشاء، وهو قادر على ذاته. نعم، ها يقولون إن ذات الله عز وجل إذا قصد أن الله قادر على إعدامه مثلا لا حاشا وكلا، فإن هذا لا تتعلق به القدرة أصلا، لأنه من المستحيل. ولهذا قال ابن السفرين رحمه الله في عقيدته، قال: له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر بقدرة تعلقت بممكن، بقدرة تعلقت بممكن. ولكن مع ذلك نقول: من الأدب أن تقول إن الله على كل شيء قدير وتسلم، لأن الآيات التي جاءت بهذا عام، ولا تقول إن الله لا يقدر على شيء مستحيل، لأن المستحيل أصلا لا يتعلق به الفعل. يعني مثلا السكون والحركة هل يمكن أن يجتمع؟ لا يمكن، لأنه إن تحرك لم يكن ساكن، وإن سكن لم يكن متحرك. إذن الله قادر على أن يجعل الساكن متحرك والمتحرك ساكن، لكن تريد أن يكون ساكن متحركا في آن واحد؟ لأن ساكن يعني غير متحرك، متحرك يعني غير ساكن. فإذا قال قائل: هل يمكن أن يجعل الله المتحرك ساكنا؟ نعم، يحول المتحرك إلى ساكن، أو يجعل الساكن متحركا؟ نعم، لكن يجعل حركة وسكون في آن واحد ما لا يمكن أصلا، لأن ما دام حركة يعني إيش؟ يساوي عدم سكون. سكون يساوي عدم حركة. بمجرد ما يتحرك انتفى عن السكون، بمجرد ما يسكن انتفى عن الحركة. ولكن كما قلت لك، من الأدب أن نقول إن الله على كل شيء قدير ولا حاجة مفصل، إنما نحن نشعر بأنفسنا أن المستحيل لا يمكن على اسم المستحيل. نعم، وأعم. لكن حتى لو فرضنا أن العموم اللفظي لا يشمل هذه الأمة في قوله لهم الكتاب، فالعموم المعنوي يشمله. الله من اللفظ المراد أهل الكتاب كما قال في الأول: ولا تسمع من الذين أوتوا الكتاب. لكن نقول: وإن لم يعم هذه الأمة من حيث اللفظ، لكن يعم من حيث المعنى. نعم، لأنه إذا تعلق بفعل خاص صح أن نقول أن نقيد القدرة بالمشيئة، لأن هذا الرجل استغرب أن يدخل الجنة بعد ما حصل له، فقال إني على ما أشاء قدير أو قادر، وهو كقوله تعالى وهو على جمعهم إذا شاء قدير، يعني إذا شاء جمعهم فهو قدير عليه، وهو قدير سواء شاء أم لم يشاء، لكن لما تعلق بفعل معين صح أن يغير بمشيئة. نظير ذلك في الإنسان مثلا، تقول أنا على ما أشاء قادر، يعني لو إنسان قال كيف تفعل كذا وكذا هل تقدر عليك؟ نعم، الذي يريده أقدر عليه، ليس معنى إني أقدر إلا على ما أريد، أقدر على ما أريد وما لا أريد، ولكن لما كان يتعلق بفعل معين صح أن يقيد بالمشيئة. كأنه يقول إذا شئت هذا الشيء فأنا قادر عليه. كثير إيش؟ خوفه، قال يجب أن يكتأثن، والناس حاجة للعلم أحيانا تكون مبتغى الحاجة للعلم، كما لو ساعت لدعة الناس أسبيل العموم فيجب عليك أن تبين، وأحيانا يسألك الإنسان سؤالا خاصا فيجب أن تبين، ولهذا نقول سؤال بلسان المقال وسؤال بلسان الحال. السؤال بلسان المقال أن يأتي شخص إليك ويقول ما تقول في كذا وكذا، هذا سؤال باللسان المقال، يجب أن تبين له، إلا إذا علمت أنه ذو هوى وأنه يريد أن يأخذ ما عندك فقط دون أن يعمل به، فهنا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، لأنهم لا يتحكمون إلى رسول الله لكن يريدون ما عنده، إن جاء إن وافق أهواءهم أخذوا به وإلا تركوا. أما لسان الحال فإن شيعة الناس عمل محرم أو بدعة أو ما أشبه ذلك يبينوه للناس، لأن الحال تقتضي ترك البيان. موصوفة لا ما تصح بصرية، فإما موصولة أو موصوفة، مخصص بالوصف مسترون. هل يقال به نعم؟ لأنه قد يكون من المصلحة أن لا تدرس كل ما عليك، قد يكون من المصلحة أن تركز على الفقه، على التفهيم، على التفسير، لكنك متهيئ ومستعد لبيان العلم بأي وسيلة. نعم؟ كيف مثلا الان هم يعتبر نادر، ولهذا مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه اسلم حسن اسلامه وهو من احبارهم، لكن هذا يعتبر نادر عبره بالعموم. طبعا المثال وإذا فضل المثال بين الكتاب لتبيننا أي الكتاب.
أيها الإخوة، وهذا نهاية هذه المادة.
نودعكم ونلقاكم إن شاء الله.